الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه السور التي مرت بنا لها شأن عظيم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء هن الخمس الأول، هن الخمس العتاق، وهن من تلادي، يعني يعتبرهن من المال التليد أي القديم. يعني لو أن عندك مال تقسمه إلى طريف وثالث، فالطريف الجديد والثالث القديم، يعني أنهن من السور الذي اللائي نزلن قديما في مكة، وفيهن معاني عظيمة لنفسه. مما سمعنا في هذا اليوم قضية جرت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع بعض المشركين عندما نزل عليه قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. الآية قضت بأن المعبودات والآلهة التي عبدت من دون الله سيدخل النار، ومن عبدها سيدخل النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وكان قريش قوم أهل جدل، أهل جدل، ويغلبون في الخصومة من خاصمهم. فقال رجل: أقال محمد هذا؟ قالوا: نعم. قال: لأخصمنه اليوم، يقول سأغلبه في الخصومة. فجاء فقال: يا محمد، تقول إننا وما نعبد حصب جهنم؟ قال: نعم. قال: فإن عيسى قد عبد، أفيكون من أهل النار؟ انظر الجدل، إن عيسى قد عبد، أفيكون من أهل النار؟ فنزلت الآية التي بعدها مباشرة: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. أي الأصنام التي عبدت من دون الله، وكل ما عبد من دون الله حصب جهنم، إلا من كان لا يرضى بذلك من الصالحين وسبقت لهم من الله الحسنى، فهؤلاء المستثنون. وقال الله عز وجل: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا: أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يعني من عاداتهم أنهم يضربون الناس خصوما لكن ما يضربون الله. نعم. فقال: ما ضربوه لك إلا جدلا، إنما أرادوا الجدل، لكنه جدل ما ما مقصدهم من خلاله أنهم يستفيدون؟ لا، مقصدهم من خلاله الجدل فقط. نعود إلى درسنا. قال شيخنا مقبل عليه رحمة الله في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. وسيبين ذلك بالتفصيل الرواية الآتية. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن حيرة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران التجيبي قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل. هم بين الصفين، وما أغفله ذلك عن أن يبين لهم معنى الآية: إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، يعني أن من تشجع ووثب على العدو قلتم ألقى بيده إلى التهلكة، وليس معنى الآية هكذا. قال: وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يرد علينا ما قلنا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها، وتركنا الغزو، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. هذا حديث حسن صحيح غريب. إذا عرفنا معنى الآية أن معناها أن الأنصار أرادوا أن يتركوا الاستمرار في نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويصلحون مزارعهم وأراضيهم التي قد ضاع بعضها، فكان رجوعهم إلى أموالهم وترك نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهلكة. هذا هو الإلقاء باليد إلى التهلكة. يعني حسن صحيح، هذه على حساب الترمذي، ما مات ولم يكشف خزائنها. وأما غريب معناه له سند واحد. فأنتم بارك الله فيكم، وهذا من حب الله للأنصار، لا يريد أن يتركوا ما هم فيه من الخير وما هم عليه من نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحب أن ألفت النظر هنا إلى أمر مهم، وأسأل الله أن يقدرني على إيضاحه، وهو أن بعض طلبة العلم يصل إلى مستوى أن يفتح الله عليه في العلم والدعوة، ثم بعد ذلك يحبب الله إليه العمل في الدنيا ليكتسب. أقول والله أعلم هذا من إلقاء اليد إلى التهلكة. لأنه يعتبر ناصرا لدين الله، أيقظه الله حين غفل كثير من الناس، علمه الله حين جهل كثير من الناس، دعا إلى الله ظهرت الثمرة عليه، ظهر الخير فيه، انتشر بسببه خير كثير، انقمعت بسببه بدع كثيرة، علم الله على يديه من شاء من خلقه. يا أخي انصر دينك، لابد من أن يضحى بأعمار بكاملها من أجل نصرة الدين. فأنت أوصلك الله إلى هذا المستوى ثم تذهب تشتغل؟ أنت أغلى، أعلى من هذا، ودينك أغلى. فأخشى أن من سلك هذا المسلك أن تشمله هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فتكون التهلكة في حقه ذهابه لإصلاح شيء من أمور دينه دنيا، وتركه نصرة دين الله جل وعلا. لا بد من العناية بهذا الدين. دين الإسلام يكاد له من جميع الجهات، ومن أجل شيء من الدنيا تترك الدفاع عن دين الله. أعداء الله بذلوا أموالا لا يحصيها إلا الله، وأهيأوا أشخاصا رجالا ونساء مختلف الأديان، سواء من أوساط المسلمين أو من اليهود أو النصارى أو من الأديان، لزعزعة دين الإسلام وإضعافه. وأنت تذهب تشتغل؟ يا أخي هي بقمة عيش في بطنك، وثوب يسترك حتى يأتي الموت، دينك أغلى. وما سيضيعك الله، وما سيضيعك الله، ولكن أقول لو وصل الأمر إلى أن نقول حصحص الحق، هي لقمة عيش وثوب، الله أعلم متى يأتي الموت. فلهذا لا تضيع نفسك يا طالب العلم، لا تضيع نفسك يا طالب العلم. نشفق على بعض طلبة العلم يجد نفسه مضطرا بسبب ديون عليه، يترك طلب العلم ويذهب ويغترب ليسدد دينه، نشفق عليه ونرحمه، ونأسف عليه ونحزن أنه ترك طلب العلم وما لا إلى الدنيا. فلا حول ولا قوة إلا بالله، فالله قد يعذر المعذورين، ولكن لنحذر على أنفسنا من هذه الآية. والله لو حيزت لك الدنيا ما نفعت، أنت ملك بالعلم الذي لديك، أنت ملك بالعلم الذي لديك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا. كنا في زيارة لشيخنا المقبل عليه رحمة الله، وكلفت بكلمة وذكرت معنى هذا الكلام واستدللت بالآية، ثم سألت الشيخ فوافقني على هذا الاستنباط، فنسأل الله التوفيق ونسأل الله الإعانة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. انظر كيف بدأت طلب العلم يا طالب العلم، بدأته مفلسا وصرت مزوجا ولك أولاد، ربما بعض الأحيان ما عندك قيمة الصابون الذي تغسل ثوبك، ربما ما عندك قيمة القلم أو الدفتر، ربما تشتهي غير الطعام الذي في المركز ما تستطيع تشتريه ولا واحد حليب. مرت الأيام، أين أنت الآن؟ أنت في خير ونعمة، فأحمد ربك. بل أصبح بعض طلبة العلم يعملون الرجيم لتخفيف الوزن. فضل الله واسع، فضل الله واسع، احمد ربك على النعمة التي أنت فيها، لا تضيع نفسك. نضيع ليلنا من أجل لعاعة من الدنيا، من أجل مكاسب دنيوية قليلة، دينك أغلى. إذا ضحيت بعمرك كله فقد ربحت عمرك كله. وفرق بين من يصب عمره للدين ومن يصب عمره للطين. واختر لنفسك، قد رشحوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. قال شيخنا مقبل عليه رحمة الله، وأخرجه أبو داود بمثل حديث الترمذي، إلا أنه قال: وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. وأخرج حديث الترمذي بن حبان، وأخرجه الطيالسي والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي. لكن أسلم أبو عمران لم يخرج له شيئا، فهو ليس على شرطهما وهو ثقة كما في تهذيب التهذيب. وقال الطبراني رحمه الله في الكبير: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: كان الأنصار يتصدقون ويعطون ما شاء الله، فأصابتهم سنة فأمسكوا، فأنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا حديث صحيح إن ثبتت صحبة أبي جبيرة، وسيأتي الكلام عليه في سورة الحجرات إن شاء الله. ثم أوقفني بعض الإخوة على كلام ابن رجب في شرح إلى الترمذي، قال: النوع الثالث قوم ثقة في أنفسهم، لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف بخلاف حديثهم عن بقية شيوخهم. وهؤلاء جماعة كثيرون، منهم حماد بن سلمة. وأما الشيوخ الذين تكلم في رواية حماد عنهم، قال حماد في رواية الأثر: حماد بن سلمة إذا روى عن الصغار أخطأ، وأشار إلى روايته عن داود بن أبي هند. إذا روى عن الصغار أخطأ، خير. وذكر الإمام مسلم في كتاب التمييز اجتماع أهل الحديث من علمائهم على أن أثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة. كذلك قال يحيى القطان ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم من أهل المعرفة، وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت كحديثه عن قتادة وأيوب وداود بن أبي هند فإنه يخطئ كثيرا. وفي مجمع الزوائد وقال وجاء في مجمع الزوائد وعن النعمان بن بشير في قوله ولا تبقوا بأيديكم إلى التهلكة قال كان الرجل يذنب فيقول لا يغفر الله لي فأنزل الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح انتهى. وقال في الفتح من حديث وفي الفتح من حديث البراء نحوه. قال الحافظ وسنده صحيح ثم قال والأول وأظهر لتصدير الآية بذكر النفقة فهو المعتمد في نزولها. وأقول لا داعي لإلغاء الروايتين أعني رواية النعمان والبراء مع صحتهما، فالآية تشمل من ترك الجهاد وبخل يعني هذا وهذا، وتشمل من أذنب وظن أن الله لا يغفر له، ولا مانع من أن تكون الآية نزلت في الجميع والله أعلم. ثم قال رحمه الله قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وقال الطبراني كما في مجمع البحرين من زوائد المعجمين حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن مهمان عن أبي الزبير عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أمية عن أبيه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ فأنزل الله عز وجل وأتم الحج والعمرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السائل عن العمرة؟ فقال أنا. فقال ألق ثيابك واغتسل واستنشق ما استطعت وما كنت صانعا في حجتك فاصنع في عمرتك. جاء في الرواية الأخرى اخلع عنك الجبة واغسل عنك الطيب. زاد هنا واستنشق كأنه لإخراج آثار الطيب من الأنف. لم يروه عن أبي الزبير إلا إبراهيم ولم يدخل أبو الزبير بين عطاء وصفوان أحدا. ورواه مجاهد عن عطاء عن صفوان عن أبيه. قلت هذا في الصحيح سوى قوله وأتم الحج والعمرة لله انتهى. وقال في مجمع الزوائد وعن يعلى بن أمية قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متضمخ بالخلوق يعني الطيب عليه مقطعات قد أحرم بعمرة فذكر الحديث. ثم قال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح انتهى. الظاهر لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة لجهله وذكره الحافظ في الفتح وسكت عليه. وأما استغراب ابن كثير رحمه الله بالتفسير فلا وجه له، لأن قوله عند الطبراني فنزل عليه وأتم الحج والعمرة لله مبين لحديث الصحيحين الذي فيه فنزل عليه الوحي. وأما كونه عند ابن أبي حاتم عن صفوان بن أمية فالظاهر أنها سقطت منه عن أبيه، ويكون الحديث عن صفوان بن يعلى عن ابن أمية عن أبيه كما في الصحيحين. والأوسط للطبراني وغيرهما من كتب الحديث. هذا ما قررته آنذاك ثم ظهر لي يعني في طبعة أخرى أنه شاذ، والذي شذ به أبو الزبير لأنه قد خالفه ابن جريج عند البخاري ومسلم والنسائي وأحمد، وهمام بن يحيى عند البخاري ومسلم وابي داود، وعمر بن دينار عند مسلم وابي داود والنسائي والترمذي واحمد، وقيس بن سعد عند مسلم وعند ابي داود والنسائي، ورباح بن ابي معروف عند مسلم، وابو بشر جعفر بن ابي وحشيه عند ابي داود، والحجاج عند ابي داود، كلهم رووه عن عطاء صفوان عن ابيه الحديث بدون ذكر نزول الايه والله اعلم. يعني ليس هذا الحديث من شرط الشريف، فيبقى الحديث صحيحا لكن بدون ذكر سبب النزول. فلاحظ هذه مسألة تنتبه لها، أن الشيخ تراجع عن الحديث عن تصحيح عن تصحيحه إلى تضعيفه في قضية سبب النزول. كان حقه أن يحذف الحديث لأنه يتعلق بسبب النزول فقط، ولكن أبقى. فمن هنا قد يبقي حديثا وليس الحديث من شرطه.